بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في العصير العنبي، وقد ذكرنا أن الحديث عن العصير العنبي في مرحلتين: المرحلة الأولى في حلية شربه وحرمته إذا غلا ولم يذهب ثلثا، على كلام بين غليانه بقول مطلق سواء كان بنفسه أم كان من خلال الشمس أم كان من خلال النار، أو يفصل في ذلك في بعض هذه الموارد دون بعض. والمرحلة الثانية في نجاسته بعد أن يغلي ولا يذهب ثلثا، هل يبنى على نجاسة أم لا يرتب آثار النجاسة بل يبقى على الطهارة؟ تكلمنا عن المرحلة الأولى وهي مرحلة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا من حيث الحلية، وقلنا بأن النتيجة التي يلتزم بها في المقام البناء على حرمة العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثا بالغليان. عمدة ما كان بين الأعلام خلاف، ما إذا كان الغليان بنفسه بالنار بالشمس، هل الحكم في الجميع واحد أم يفصل؟ متى تتحقق الحرمة؟ هل الحرمة تتحقق بالغليان أو تتحقق الحرمة بالنشيش، بناء على أن هناك فرقا بين الحرم بين الغليان وبين النشيش، وما شابه من بعض الفروع المرتبطة بالمقام، وقد أحالها المصنف إلى باب الأطعمة والأشربة، ونحن تبعا للمصنف أيضا أحن الأمر إلى باب الأطعمة والأشربة. فعلا الحديث في المرحلة الثانية وهي مسألة النجاسة والطهارة، العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، هل يحكم بنجاسته أم يحكم بطهارته؟ الكلام ها هنا. المشهور بين أصحابنا كما ذكر ذلك السيد اليزدي قدس سره في كتابه العروة هو الحكم بنجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، من دون فرق بين كون غليانه بنفسه أو كون غليانه بالنار أو كون غليانه بالشمس أو بغير ذلك كالهواء مثلا وما شابه. أيضا لا فرق بين كون العصير العنبي مسكرا وبين كون العصير العنبي ليس كذلك، بل قد يدعى الإجماع على ذلك. خالف المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة فنفى وجود قائل بالنجاسة من القدماء، ولو كان هناك قائل فالقائل بذلك قليل، وهذا القليل لا يوجب أن يدعى إجماع قائم بينهم على ذلك. نعم، قال بنجاسة العصير العنبي بعد غليانه وعدم ذهاب ثلثين الطبقة الثانية من الفقهاء، وأما الطبقة الثالثة من الفقهاء فإنها تقول بالطهارة. طبعا إذن المحقق النراقي يقسم الفقهاء إلى ثلاث طبقات: طبقة نشك في قولها بالنجاسة أو لا أقل، الطبقة الأولى مختلفة بين قائل بالنجاسة وقائل بالطهارة، والطبقة الثانية متفقة على القول بالنجاسة، والطبقة الثالثة متفقة على القول بالطهارة. وفقا لما ذكره المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه من حال الطبقة الأولى، سوف يشكك في توفر صغر الإجماع المدعى، فعندها لن تكون صغر الإجماع متحققة في المقام. كيف ما كان، الأقوال في العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا ثلاثة. القول الأول طهارة العصير العنبي مطلقا، وينسب هذا القول إلى كثير من المتأخرين، وقد نسبه شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته إلى أغلب معاصريه أو إلى كل معاصريه. القول الثاني ما اختاره الوحيد البهبهاني قدس الله تربته الطاهرة من القول بنجاسة العصير العنبي مطلقا، ذهب ثلثا أو لم يذهب. القول الثالث التفصيل، أو يمكن أن نقول بأن الإطلاق في كلام الوحيد عفوا الإطلاق بينما إذا غلا بنفسه، بينما إذا غلا بالنار، بينما إذا غلا بالهواء، بينما إذا غلا بالشمس، ما متى ما غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثا حكمنا بنجاسته أيما كانت وسيلة الغليان، الإطلاق هنا عفوا. القول الثالث والأخير وهو التفصيل بينما غلا بنفسه فيحكم بنجاسته، وبينما كان غليانه بالنار فيحكم بطهارته، إلا أن يكون مسكرا فبناء على الالتزام بنجاسة مطلق المسكرات سوف نلتزم حينئذ بنجاسته. لو بنينا على أنه المسكرات لا دليل على نجاستها، ولم نقل بأن العصير العنبي المسكر خمر، فسوف يلتزم بالطهارة على أي حال. إذن الكلام هنا أقوال ثلاثة في مسألة حكم العصير العنبي من حيث الطهارة والنجاسة. كيفما كان استدل للقول بالنجاسة بعدة وجوه، ذكر المصنف منها الاستدلال بالروايات، ونتبع المصنف فيما ذكر طلبا للاقتصار والاختصار. من الروايات التي استدل بها المصنف في المقام، بل عبر أحسن ما يمكن التمسك به، صحيحة معاوية بن عمار الواردة في، طبعا لم ينقلها المصنف من كتاب الوسائل، وإنما نقلها من التهذيب ونقلها من الوافي ومن الكافي. كان جيد لو نقلها من الوسائل. خب بلى ما علي، مش مشكلة، احنا نقرأها من الكتاب. سندها لا كلام فيه، سندها صحيح. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، محتاج نعرف ما هو المقصود من البختج، ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، يعني إذا ذهب نصفه، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف، يعني جاء أخبره بأنه طبخ وقد ذهب ثلثا لم يبق إلا الثلث، فهو يفترض ماذا؟ حلال طاهر عدل لولا، بينما الراوي يقول أعرفه أنه يشربه على النصف، يعني لم يذهب إلا شنو؟ إلا نصفا، فلم يذهب الثلثان وإنما ذهب النصف. فالسؤال أشربه أم لا؟ فقال خمر لا تشرب. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ليس شيعيا ممن لا نعرفه بشربه على يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، ما أدري عنه، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثا وبقي ثلثه يشرب من؟ قال نعم. هذه الرواية الاستدلال بها يعتمد على تحديد المقصود بالبختج. خب ذكر الفيض الكاشاني أن المقصود بالبختج هو العصير المطبوخ، تقريب دلالتها على النجاسة من خلال إطلاق الإمام عليه السلام الخمر على العصير المغلي. خب هذا الإطلاق إما أن يكون إطلاقا حقيقيا بمعنى أن العصير العنبي إذا غلى صار خمرا حقيقة، أو أن يكون إطلاقا تعبديا ومن باب الإلحاق، يعني من باب الحكومة تقريبا، فسوف يكون الدليل الذي دل على الإلحاق يفيد توسعة في مفهوم أو في حكم الخمرية، فيكون من باب الحكومة. النتيجة سواء اختير المعنى الأول أو الاحتمال الأول أم اختير الاحتمال الثاني، سوف تلحق العصير العنبي الذي غلى أحكام الخمر التي منها النجاسة، فتكون الرواية حينئذ دالة على تنزيل العصير العنبي المغلي منزلة الخمر، ومقتضى التنزيل ثبوت الآثار الثابتة للخمر للعصير العنبي، فبما أن الخمر نجس فالعصير العنبي نجس، فيثبت المطلوب حينئذ. واضح إن شاء الله. هذا التقريب لدلالة الصحيح على المدعى إنما يجري بناء على نسخة التهذيب للشيخ الطوسي ولا يجري بناء على نسخة الكافي، فإن نسخة التهذيب اشتملت على كلمة الخمر، بينما نسخة الكافي لم تشتمل على لفظة خمرون. زين، هنا الآن قد يعالج الموقف من خلال الرجوع إلى الأصل العقلائي، يعني شلون راح الآن مقتضى ما ذكرنا يدور الأمر بين نسخة التهذيب ونسخة الكافي، فراح ربما يجي جنابكم يا شيخنا الجليل أو سماحة الشيخ زين فيقول بأننا سوف نلتزم بتمامية دلالة الرواية لأن لفظة التهذيب لأن نسخة التهذيب اشتملت على لفظة الخمر ومقتضى ذلك البناء على الدلالة. من الآن قد يشكل يعالج الموقف
بناء على تعارض
خب الآن بناء على هذا قد يعالج الموقف وهو مسألة وجود العبارة من عدمها من خلال الاستناد إلى الأصل العقلائي الذي يكون عند دوران اللفظ بين الزيادة والنقيصة، وذلك بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة على أساس أن احتمال الزيادة أبعد من احتمال النقيصة، فإن الإنسان قد يغفل فيحذف لفظا، لكن من المستبعد أن يغفل الإنسان فيزيد لفظا. طيب، بناء على هذا يقدم متن التهذيب على متن الكافي. طيب، فبناء على هذا يقدم متن التهذيب على الكافي، تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، ومقتضى تقديم متن التهذيب على متن الكافي البناء على وجود لفظة خمر، وبالتالي تكون دلالة الرواية على المدعى تامة فيثبت المطلوب. أجاب المصنف وهو جواب السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقاما. خب سنشوف الآن نقدم جواب المصنف تالي نسمع اعتراضكم جناب الشيخ. أجاب المصنف حفظه الله بالتالي، قال إنما يعمل بهذه القاعدة إذا تساوى الناقلان في الضابط، أما إذا كان أحدهما أضبط من الآخر فإنه يترجح الأخذ بالمتن الذي ينقله الأضبط وإن كان فيه نقيصة، لأنه لا يبنى عندها على أصالة عدم الزيادة. وبعبارة أخرى كأن المصنف يقول نحن نشكك في الكبرى. الكبرى ماذا تقولون فيها؟ تقولون إذا دار الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة فإننا نقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. هذه الكبرى نسلم بها، ما عندنا أي مشكلة. لكن متى تطبق هذه الكبرى إذا تحقق؟ قلت نشكك في الكبرى، نشكك في الصغرى عفوا. متى تطبق هذه الكبرى؟ تطبق هذه الكبرى إذا كان في المقام موضوع لها ولا موضوع في المقام. لماذا؟ لأنه إذا وجد عندنا شخصان كان أحدهما في نفسه أضبط من الآخر، فلا معنى لدوران الأمر بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، لأن موضوع الأصالة المذكور غير موجود في المقام. ألا تقررون بأن العقلاء يقدمون أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة؟ إنما يقدم العقلاء أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة إذا تساوى الناقلان من حيث الأضبطية. أما إذا كان أحد الناقلين أضبط من الآخر فإن العقلاء لن يقرروا وقوع المعارضة بين النقلين لنصل إلى الأصل، تطبيق الأصل العقلائي القائل بالدوران بين دا وبين دا. صار واضح؟ طيب تعالوا نطبق الأمر الآن. لما كان الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة أضبط من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، فيؤخذ بمتن الكافي دون التهذيب، ويشهد لأضبطية الشيخ الكليني على الشيخ الطوسي ما ذكره غير واحد من مهارة الفن حول كتاب التهذيب من اشتماله على السهو والغفلة والزيادة والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها. وكفى أن تأخذ إطلالة سريعة على كتاب الحدائق لتقف كيف أن شيخ الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه أشار في موارد متعددة إلى موضع الخطل والخلل في كتاب التهذيب متنا أو أسنادا. تفضل.
أنا أقول يعني هذا الكلام أنا أسلم بأنه في حال عدم تساوي في الأضبطية لا يصار القاعدة مسألة التقديم. سأقول هل الآن إحنا محرز بأن الشيخ الكولاني أضبط من الشيخ الطوسي بكل الموارد؟ يعني لا يكتمل بأنهم في مثل هذا الموارد، يعني هذا الأضبطية ما هي أضبطية مطلقة ومضطردة، فإذا كانت الأضبطية غير مضطردة وغير مطلقة لما لا نقول بأن هنا في هذا الموارد خلاص نأخذ بهذه قاعدة
تقديم صارت عدم الزيادة على عدم. يعني تريد تقرر التالي، تريد تقرر هل عندنا موجبة كلية مفادها استسليم بأضبطية الشيخ الكليني على الشيخ الطوسي، أو لا أن القضية قضية استقراء ناقص وبالتالي أقصى ما يستفاد منه موجبة جزئية أنه طبقا للمواقف أو طبقا للموارد التي تم استقراؤها نستطيع أن نقرر بأن الشيخ الكليني أضبط من الشيخ الطوسي، وهذا أقصى ما يفيد على نحو الموجبة الجزئية وليس على نحو الموجبة الكلية، فعندها لا يمكن أن تؤسس قاعدة لتكون مانعة من تحقق موضوع الأصل العقلائي الدوران بين أصالتي عدم الزيادة وعدم النقيصة فتحكم أو يحكم الأصل العقلائي. هذا الكلام الذي أسلم معكم بهذا الكلام جملة وتفصيلا، هذا الإيراد الذي تفيدونه أنا ألتزم به. القول بأضبطية الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه على نحو الموجبة الكلية ممنوع، وإنما بنحو الموجبة الجزئية صحيح، وهذا مستفاد من خلال الاستقراء والتتبع، وهو لا ريب استقراء ناقص وليس استقراء تاما. هذا إذن جواب المصنف عن الإشكال. فإذن المصنف يقول لن نرجع للقاعدة المذكورة لعدم تساوي النقلين. في المقام جواب ذكره السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقام على هذا الإشكال. الآن ما هو جواب المصنف عن مشكلة له الرجوع للأصل العقلائي؟ قال بأنه إذا تساوى الناقلان رجعنا للأصل العقلائي. أما إذا كان أحد الناقلين أضبط من الآخر لن نرجع للأصل العقلائي. وبناء على هذا المصنف يقرر أن المعارضة بين نقل الكليني ونقل الطوسي، ولذلك لما كان الكليني أضبط فلا رجوع للأصل العقلائي. يقول السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة: الكلام في تحديد المعارضة بين الناقلين، من هما الناقلان؟ من هما الناقلان؟ يقول السيد الشهيد: إنما يكون جوابكم تاما لو كان الأمر دائرا بين نقل الشيخ الطوسي ونقل الشيخ الكليني، لكن هذا غير ثابت، لأن من المحتمل أن يكون النقص في كتاب الكافي منشأه محمد بن يحيى العطار الذي ينقل عنه الشيخ الكليني. بيسأل الشيخ: من أين تأتون بهذا الاحتمال؟ نأتي بهذا الاحتمال لأن المصدر الذي ينقل عنه الشيخ الطوسي زين يختلف عن المصدر الذي ينقل عنه الشيخ الكليني. الشيخ الطوسي ينقل بسنده إلى أحمد بن محمد من كتابه، أما الكليني فينقل عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. فمن المحتمل أن الاختلاف في كتاب أحمد بن محمد، محمد بن يحيى العطار لما نقل من كتاب أحمد بن محمد لا حذف كلمة خمر، الشيخ الطوسي لما نقل من كتاب أحمد بن محمد وجدت كلمة الخمر. إذن الاختلاف ليس بين التهذيب والكافي، وإنما الاختلاف في كتاب أحمد بن محمد، فلعل محمد بن يحيى العطار لم ينقل العبارة، الشيخ الطوسي نقل العبارة. فإذا لا معنى لجوابكم، وقطعا ليس الشيخ محمد بن يحيى العطار أضبط من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. ثم الآن قلتوا المانع من الرجوع إلى الأصل العقلائي تساوي الناقلين، تعالوا الآن أيهما أضبط، محمد بن يحيى العطار أو محمد بن الحسن الطوسي؟ وين تثبتوا أن العطار أضبط من الشيخ الطوسي حتى نلتزم بعدم جريان القاعدة؟
إيش سمعت الشيخ بأن الكلام بين العطار والطوسي؟ إيش هو الكلام بين العطار وأحمد بن محمد؟
العطار ينقل من كتاب أحمد بن محمد يا ولدي،
هذه
محرزة يعني. بلى، هو أساسا الشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد،
والطوسي عن أحمد بن محمد،
والطوسي مباشرة محمد بن الحسن بإسناده. طبعا من وين جبنا ذا الكلام؟ في عندنا نقطة، وإن كان بعض أعلامنا المعاصرين من المحققين الكبار لا يقبلها، الشيخ الطوسي يدعي في مقدمة التهذيب أن أول من أبتدأ باسمه السند فقد نقلت الرواية من كتابه، وبما أن الشيخ الطوسي قال محمد بن الحسن بسنده عن أحمد بن محمد، إذن ابتدأ السند بمن؟ بأحمد بن محمد، فالمفروض أن يكون نقلها من كتاب أحمد بن محمد. طبعا ده كلام الشيخ الطوسي ذكره في مقدمة التهذيب، لكن وفى به أو لم يفي به ذاك بحث آخر. خوب، فهذا موجب أن يقال أن المصدر هو كتاب أحمد بن محمد، وهو عين المصدر الذي نقل عنه محمد بن يحيى العطار، فالكلام هنا. طيب، هذا إذن من المحتمل أن يكون محمد بن يحيى العطار نقلها من كتاب أحمد بن محمد، أو تلقاها مشافهة من أحمد بن محمد، أو استنساخا من كتاب أحمد بن محمد. فإذن النتيجة يحتمل أن يكون الحذف ممن؟ من محمد بن يحيى العطار، ولم يثبت أن محمد بن يحيى العطار أضبط من الشيخ الطوسي حتى يكون قول أحمد بن محمد بن يحيى العطار مقدما على قول الشيخ الطوسي. صار واضح؟ فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بهكذا. هذا أيضا قد يذكر جواب آخر فيقال هكذا: بأننا نمنع من تقديم نسخة الكليني. أنتوا الآن كل اللي تقديم نسخة الكليني ده اللي يبغى المصنف، تقديم نسخة الكلين للوصول إلى عدم وجود عبارة أو كلمة خمر في الكتاب. احنا نقول قد نمنع من تقديم، جواب ثاني، قد نمنع من تقديم نسخة الكلين على نسخة التهذيب بهذا البيان. نقول بأن المصدر الذي نقل الشيخ الطوسي منه هو كتاب محمد أحمد بن محمد، كما صرح بذلك في التهذيبين أنه يبدأ بذكر الراوي الذي أخذ الرواية من كتابه، وقد ابتدأ هذه الرواية بمن؟ بأحمد بن محمد، فتكون مأخوذة من كتاب أحمد بن محمد، سواء قلنا بأن أحمد بن محمد الواقع في سند هذه الرواية البرقي، أم قلنا بأن الواقع في سندها الأشعري. طريق الشيخ الطوسي إليهما يمر بواسطة الكلين. طيب الآن إذا كان الواسطة نفسه، خب إذا كان الواسطة نفسه وهو الكليني قد أخبر بعدم وجود كلمة خامر، فلا محالة يتقدم نقل الكليني على نقل الطوسي. أنا قلت تقديم التهذيب لا تقديم الكافي، قد نذكر وجها آخر لتقديم الكافي على التهذيب بهذا البيان. واضح كلامي؟ فعندها يقال مضافا إلى أن الكليني أسبق من الكافي من الطوسي فيكون مقدما. إذن خلاصة هذا الوجه الثاني لتقديم الكافي على التهذيب التالي: أن طريق الطوسي إلى كتاب أحمد بن محمد يمر عبر من؟ عبر الكليني. فإذا كان الكليني ينقل الرواية ولو بواسطة من كتاب أحمد بن محمد بدون كلمة خامر، فهذا دليل على أن نسخة الكليني مقدمة على نسخة الكافي.
نسخة الكافي لعله يتم لو كان الكليني قد نقل الرواية من أحمد بن محمد، لكن حيث أنه نقلها من العطار
يعني أنتوا تريدوا تقولوا بأن الكلام يتم لو أحرزنا أن الحذف من العطار، لكن يحتمل أن الحذف ممن؟ من الكلين. صحيح؟ مو كلامكم هذا يرد بناء على وجود الحذف، مو الآن الكلام أن الكلين لما ينقل الرواية فقلنا تقديم أصالة عدم زيادة، لو أصالة عدم النقيصة راح نقدم أصالة عدم الزيادة. احنا نقول في المقام لا، ما راح نجري أصالة عدم الزيادة. الكليني أليس طريق الطوسي مارا إلى كتاب أحمد بواسطة الكليني؟ يعني كأنما الذي أجاز للشيخ الطوسي كتاب أحمد بن محمد هو الكليني، فهذا يأتي. فإذا لا يرد. نعم الإشكال الحاق الذي يرد على هذه العبارة أو على هذا الطريق هو التالي: الإشكال أن يقال بأن نسخة الشيخ الطوسي التي أجيزها هي عين النسخة التي كانت عنده، لأن الشيخ الطوسي قد يكون أجيز بنسخة هي عين النسخة التي كانت عنده أولى. من المحتمل أن النسخة التي أجيزها شيء والنسخة التي كانت عنده شيء آخر، فعندها يأتي هذا الاختلاف. صار واضح؟ خب. ومع ذلك فقد أشكل السيد الشهيد قدس الله تربته، قال بأنه يتم هذا الجواب لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد منحصرا في الكليني، أما لو كان للشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد طريق آخر لا يمر من خلال الكليني، فلا يمكن الجزم أن الشيخ الطوسي قد روى هذه الرواية بواسطته، وبالتالي لا يمكن نفي وجود الكلمة، فلا مجال لتقديم الكافي على التهذيب. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف، احنا جبنا جواب الآن، جبنا الجواب الأول ذكر المصنف وناقشنا فيه، جواب ثاني جبنا احنا وناقشنا فيه عن السيد الشهيد الصدر، جواب ثالث ذكره المصنف وهو الجواب الثاني، لأن المصنف أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. جواب الثاني الذي ذكره المصنف وهو قد يقال جواب الثالث وهو ثاني أجوبة المصنف: بعدم ثبوت الزيادة الموجودة في متن التهذيب. ليش؟ لأن صاحبي الوسائل والوافي كاشاني وحرعامي نقل الرواية عن التهذيب من دون أن تتضمن الرواية الزيادة المذكورة. وهذا عن ماذا يدل أو على ماذا يدل؟ عن ماذا يكشف؟ يكشف عن وجود تعارض بين نسخ التهذيب نفسها، فيبقى المنقول في الكافي بلا معارض، لأنه تعارضت نسخ التهذيب مع بعضها لا مرجح لنسخة على نسخة، يتساقط تتساقط جميع نسخ التهذيب مع تساقط جميع نسخ التهذيب، سوف تكون النتيجة بقاء نسخة الكافي من دون معارض، لأن معارضة التهذيب للكافي تتوقف على ثبوت الزيادة في التهذيب. لما لم تثبت الزيادة في التهذيب جراء اختلاف النسخ لم يمكن ادعاء معارضة نقل التهذيب لنقل الكافي، والنسخ الخالية من التهذيب من كلمة الخمر زين مشهود باعتبارها وصحتها، لأن الشيخ الحر والشيخ الكاشاني قد نقلا هذه النسخة بطريق معتبر فتكون مقدمة على البقية.
هل يمكن أن نقول سماحة الشيخ نفس الكلام الآن في تعارض نسخ الشيخ الطوسي، لماذا لا نقول بأن نبدل الأخذ العقلاء إلقاء بتسليم صلاة عدم زيادة العدم النقيص؟ يعني الآن نسخ الطوسي التهذيب متعارضة، في بعضها فيها زيادة أو غارض، نقول صلاة عدم الزيادة فتقدم.
هل الكلام اللي تفضلته بأقبل بشر؟ هل أن العقلاء يجرون
في نفس الكلام
أحسن أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة في الكتاب الواحد لمؤلف واحد؟
لأن المؤلف الواحد الآن النسخ يعني الاختلاف قطعا مو من عنده وإنما من النساخ.
بالنتيجة السؤال ما عندي مانع، السؤال الآن هذه خمس نسخ لكتاب واحد بينها اختلاف نقيص وزيادة، هل العقلاء يطبقون الأصل المذكور في هكذا
موري؟ أنا أقرب لك يا أخنا حين نفترض
لا الآن لا تقرب لي لا
أقول لك حالي حين تحين مدرس حين أنا موجود بمولد الشيخ زين، إحنا الآن ننقل تقريرات بحث الشيخ محمد زين، فأنا موجود عندي كلمة خام والشيخ هاني مو موجود عندي كلمة خام زين، فالآن هذا محاضر واحد زين، فهنا يقال بأساس مثلا نفترض عدم الزيادة.
لا شوف كلامكم يتم مع قياس المثال اللي جبته قياس مع الفار، لأن المفروض وإن كان المقرر له واحدا إلا أنها هنا نسختين مختلفتين لمقررين، فعندما يلحظ العقلاء إجراء الأصل العقلائي لم يلحظه بالنظر للمقرر له وإنما يلحظه بالنظر للمقررين على أساس أن كل مقرر تقريره يمثل نسخة مستقلة عن تقرير الطرف الآخر، فيمكن أن يكون لكل واحد من المقررين بصمة مختلفة. هذا كلامكم يتم لو قلنا بأن الشيخ الطوسي قرأ كتابه التهذيب على مجموعة من تلامذته فنقل تلامذته نسخ التهذيب التي قرأوها على الشيخ الطوسي مختلفتان، حينئذ سوف تكون تعدد في نسخ التهذيب بلحاظ الناقل نجري الأصل العقلائي. أما إذا كان الكتاب واحد والمؤلف واحد والاختلاف من النساخ ربما، فهنا هل يجري العقلاء هذا الأصل؟ يا ريب لا يجرونه. وبالتالي
يقولوا
أصلا نرفع اليد عن النسخ كلها ما يلتزموا بشيء
في هذه النقطة،
في هذه الرواية هذا المقطع أو هذا الموقف. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل بهذا الجواب، قال الصحيح هو اشتباه صاحب الوسائل وصاحب الوافي في نقلهما، هم الذين أسقطوا هم المشتبهان، وابن الظاهر اشتمال كتاب التهذيب على الزيادة لكثرة نقل عبارة خمر عن الشيخ الطوسي في تهذيبه، وهذا يكشف عن أن أكثر نسخ التهذيب كانت مشتملة على الزيادة، فلو كانت عند صاحب الوسائل وصاحب الوافي نسخة لا تشتمل على الزيادة فهي نسخة غير دارجة ولا معروفة، فلا بد أن ينبه على النقيصة في النسخة غير المعروفة الموجودة عندهما. لما لم ينبه على ذلك نكتشف اشتمال النسخة الموجودة عندهما أيضا على الزيادة، وإنما ترك ذلك اشتباها منهما اعتمادا على نسخة الكليني. وهذا واحد من أسباب المعارضة بين الروايات، التصرف في المتن يسموه التصحيح القياسي. هذا التعبير من عندي مو موجود في كلام سيد الخوي. هذا واحد من أسباب ابتلائنا بالمعارضة بالرواية في الروايات، التصحيح القياسي. يأتي المحدث أو الفقيه فيصحح الرواية قياسا على روايته فيحدث أو يزيد. بلى موجود لها شواهد كثيرة. بلى موجود لها شواهد كثيرة. خب إذن هذا هكذا أفاد سيد الخوئي. أقول كلام السيد الخوئي فيه احتمالان، تعالوا ننظر الاحتمالين، هل يريد الاحتمال أو يريد الاحتمال؟ إذا أراد الاحتمال نقبل أو نناقش، إذا أراد الاحتمال نقبل أو نناقش. أما الاحتمال الأول أن يكون مقصود السيد الخوئي حصول الاطمئنان الشخصي بوجود الزيادة في النسخة الصحيحة من التهذيب، وأن ما لم يشتمل على الزيادة فهو اشتباه. خب لو كان هذا مقصود الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه فهذا كلام عهدته على مدعي، لأنه كيف يحصل هذا الاطمئنان مع وجود نسخة صحيحة لم تنقل الزيادة، نسخة الوافي ونسخة الوسائل ألم تصلهما هاتين النسختين بطريق معتبر؟ إذا النسخة صحيحة واصلة بطريقين معتبرين لكل واحد منهما طريق لم تشتمل على الزيادة، من وين يحصل لك الاطمئنان بأن النسخة التي تشتمل على الزيادة هي النسخة الصحيحة والنسخة التي لا تشتمل على الزيادة ليست نسخة صحيحة؟ كيف يحصل لك الاطمئنان؟ اللي تدعي الاطمئنان شخصي بعد ما حد يقدر يناقش، لأن الاطمئنان الشخصي قضية وجدانية بعد ينفرد به شخص عن شخص آخر. بلى زين. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده هو البناء على الزيادة من حيث القواعد، مقتضى القواعد الالتزام بالزيادة، لأنه دوران الأمر بين الزيادة عدم الزيادة وعدم النقيصة، ومقتضى الأصل العقلاء تقديم عدم الزيادة على عدم النقيصة بالبيان الذي قدمنا. هذا يلاحظ عليه أن الثابت في أكثر نسخ التهذيب خصوصا في زمان صاحبي الوسائل والوافي عدم اشتمالها على الزيادة، ولم تكن النسخة غير المشتملة على الزيادة نسخة دارجة بل هي التي أو عفوا غير دارجة بل هي التي كانت النسخة الدارجة والمعروفة، كما أن لهما رحمهما الله الوسائل والوافي طريقا معتبرا لهذه النسخة، عدم تبنيهما إلى وجود النقيص يعود إلى اعتبار النسخة الموجودة عندهما والمشتملة على عدم الزيادة فيثبت المطلوب. خب قد يتمسك شيخاني ندعي أنهما قد وقعا في الاشتباه، دعوى وقوعهما في الاشتباه يدفعها التمسك بأصالة عدم الخطأ والاشتباه. إذن النتيجة التي نصل إليها في نهاية المطاف أن النسخة التي تشتمل على الزيادة لا مجال لي رفع اليد لا مجال للاستناد إليها ولا مجال للتعويل عليها، بل الحق تقديم نسخة الكافي غير المشتملة على الزيادة، لكن لا من باب جريان الأصل، وإنما من باب الدليل الخامس أو الجواب الثالث عفوا اللي ذكر المصنف ثاني جوابه، أن نسخة التهذيب وصلت بطريق معتبر لصاحب الوسائل وصاحب الوافي، ولم تشتمل نسختهما الدارجة المعروفة على الزيادة، فلو كانت النسخة تشتمل على نقيصة أشار إليه، عدم إشارتهما تبنيهما إلى عدم النقيصة، ولو كان ما يشير إلى الزيادة ذكرا، لكنه سيكون نسخة غير معروفة غير دارجة، لذلك لم يتعرض إليه. فإذا النسخة المعروفة والدارجة من التهذيب النسخة التي لا تشتمل على الزيادة، فتكون موافقة لنسخة كافي، وبالتالي لا مجال للاستناد لهذه الرواية في مقام إثبات المدعى، لأن دلالتها تعتمد على وجود كلمة خمر وقد عرفت عدم الوجود. ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني من الإشكالات التي ذكرها المصنف يأتي عليه الكلام، والحمد لله.